الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا الحديث بين فيه عائشة رضي الله عنها حكم من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه أن الرضاعة سبب لنشر الحرمة، فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه 15 امرأة هن المحرمات في النكاح، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومعنى المحصنات من النساء هنا في المحرمات أي المتزوجات، فالمتزوجة لا يحل أن تزوج زوجا آخر إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. فمن كانت متزوجة في الجاهلية فسبيت في الإسلام، فإن السبي يهدم النكاح، فصابيها الذي ملكها صارت له بملك اليمين، وإذا أسلمت فإن إسلامها أيضا يهدم نكاحها ويمكن أن تزوج حينئذ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فهذه 15 سبب تحريمها يرجع إلى هناك أسباب، إما النسب وإما السهارة وإما الرضاع، أي ثلاثة؟ فالسهارة كما في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفي قوله وأمهات نسائكم، وفي قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وفي قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه 4 حرمنا بالسهارة. وحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وحرم بالرضاع أمهاتكم من الرضاعة، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وحرم بسبب النكاح المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقد اختلف هل يمكن أن تزيد السنة حكما ليس في القرآن، فإن الأصل أن السنة بيان للقرآن لقول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فذهب بعض أهل العلم من الأصوليين إلى أن السنة إنما تكون بيانا للقرآن ولا تزيد حكما ليس فيه، وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السنة مثل القرآن فيأتي فيها من الأحكام ما ليس مذكورا في القرآن. واستدل الأولون بآية لتبين للناس ما نزل إليهم، واستدل الجمهور بحديث المقدام بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا يقتضي أن السنة يمكن أن يأتي فيها تحريم ما لم يرد تحريمه في القرآن. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فحرم العمات والخالات من الرضاعة، فالأمهات والأخوات من الرضاعة في القرآن تحريمهن، لكن العمات والخالات من الرضاعة لم يرد تحريمهن في القرآن، فحرمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاعة إذا فتحت الراء أثبتت التاء، وإذا كسرت الراء حذفت التاء، تقول الرضاع بالكسر فتحذف التاء، وتقول الرضاعة رضاعة بالفتح فتثبت التاء، ومعناهما واحد وهو ارتضاع الثدي. وقد اختلف في الحد المحرم من الرضاعة، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحد المحرم هو 5 رضعات معلومات، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قال كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسقن ب5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليه. وذهب مالك رحمه الله إلى أن هذا الحديث حديث عائشة ليس بآية لأنه ليس في القرآن ولا بحديث لأنها لم تنسبه إلى الحديث، فلذلك لا يحتج به. وذهب أبو حنيفة أيضا إلى أنه حديث لكنه زائد، فهو من مثابة زيادة في القتل، وزيادة على النص نسخ، والمتواتر لا يسخ بالآحاد، والمتواتر هو إثبات الرضاعة مطلقا في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالفعل يدل على المرة الواحدة. ومع هذا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث التي تشير إلى التعدد، وورد عدد من الأحاديث التي لا تشير إلى التعدد. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وأمة اللحم محرم، فهذا يمكن أن يحصل من الرضعة الواحدة، فتفتق الأمعاء وتنبت اللحم وتنشز العظم. وكذلك جاء عنه ما يدل على التعدد في قوله لا تحرم البصة ولا البصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. لكن مع هذا فحديث عائشة هذا في دلالته على التعدد، وكذلك لا تحرم النصة ولا النصتان، يرد عليه إشكال من ناحية المعنى، وهو بكم تحصل الرضعة؟ فقال 5 رضعات معلومات يحرمنا. ما هي الرضعة؟ هي مجرد النصة أو أن يأخذ الثدي فيرتضع حتى ينتهي منه ويتركه. فالشافعية والحنابلة وهم القائلون بالعدد 5 رضعات يقول اختلف قولهم هل المشروط ان ياخذ الولد الثدي فيرتضع حتى يروي ويتركه حتى يروى ويتركه، او ان ينص منه 5 نصات ولو بإمساكة واحدة. وكذلك اذا احتلبت له المرأة فشرب فكم قدر 5 رضعات من المحتلب؟ اذا احتلبت له هل ل5 رضعات حد محدد؟ ترددوا في ذلك واختلف قولهم فيه. وهذا اللفظ هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. جاء المؤلف بلفظ آخر له أيضا وهو وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا اللفظ جاء في حديث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل او من الرضاع ما يحرم من النسل. والولادة هنا المقصود بها النسب مطلقا، لكن لا تلحق الصهارة بالولادة، فما يحرم من الصهارة لا يحرم من الرضاعة، ما يحرم من الصهارة ما يحرم بالصهارة لا يحرم بالرضاعة. بالنسبة لهذه المسألة وهي رضاع الكبير قد اختلف فيه، فإن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فحد للحمل والفصال أي الرضاع 30 شهرا، وأقل الحمل 6 أشهر، وإذا اقتطعناها من 30 شهرا بقي 2 سنة. وقد حددهم الله تعالى للرضاع بقوله والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. فمدة الرضاعة هي حولان هذا منتهى، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فما دون الحولين إذا كان الولد محتاجا للرضاعة ولم يفصل فإنه بالإجماع إذا رضع فذلك ناشر للحرمة محرم. إذا استغنى عن الرضاعة في الحولين وفطمته أمه فاحتلبت له امرأة أخرى فشرب أو أرضعته فرضع، فهل ينشر ذلك الحرمة؟ محل خلاف، والراجح أنه ينشر الحرمة. وإذا كان فوق الحولين فقد اختلف فيه، فقد ثبت عن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن سالما كان تبناه أبو حنيفة فهو بمثابة ابننا، وهو يدخل علي وأنا فضل في ذوب واحد، وأنا فضل أي متفضلة في ذوب واحد أي ليس عليها ذوب آخر. قال أرضعيه، فاحتلبت له فشرب فكان محرما لها وهو رجل كبير. فقالت عائشة رضي الله عنها رضاع الكبير ولو صار رجلا ينشر الحرمة كرضاع الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما يحرم من النسل. وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أمرت إحدى بنات إخوتها أن ترضعه أو أن تحتلب له، فتدخله عائشة بالحجاب. وخالفها أمهات المؤمنين جميعا فأنكرنا ذلك، وذكرنا أن هذا كان رخصة لسيدة بنت سويل ولم يتعدها كما صح ذلك عن أم سلمة، أن أمهات المؤمنين أنكرنا على عائشة وأخبرناها أن هذا كان رخصة لسيدة بنت سويل. ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم في الأخذ برأي عائشة هنا أو الأخذ برأي أمهات المؤمنين الأخريات. والأخوط أن لا يؤخذ برضاع الكبير، لا يعتبر أنه هنا مخالف للنص فيقتصر فيه على محل ما ورد في الشرع، والذي ورد في الشرع هو قصة سيدة بنت سويل فقط. أيضا اختلف في اللبن الناشئ عن مرض أو نحو ذلك، فإن بعض الفتيات قد يكون في ثديها لبن من غير وطئ ومن غير حمل، فهل ينشر ذلك اللبن الحرمة؟ محل خلاف. فقال الطائفة ينشره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرضاعة مطلقا، ولأن الله تعالى يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وقد أرضعت. وكذلك ثدي الرجل إذا نزل فيه لبن فارتضع منه صبي، هل ينشر ذلك اللبن الحرمة؟ محل خلاف أيضا بين أهل العلم. فقال الطائفة منهم ينشر الحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرضاعة مطلقا، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وقال طائفة أخرى لا اعتبار لذلك وهو الصورة النادرة، وعند الأصوليين أن الصورة النادرة لا تدخل في دلالة النص فيستثنونها. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تخدمها أم الحسن لأبي الحسن، كانت مولاة لها وأمة لها وهي من سبي المذاري، فكانت في الخدمة فيبكي الحسن فتأخذه أم سلمة فتطعمه ثديها، فارتضع منها فنزل لبن فشربه الحسن بن الحسن البصري. فكان الناس يقولون إن ما رزق الله الحسن من العلم والتقوى ونفع الأمة بعلمه كان من لبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ارتضع من ثدي أم سلمة رضي الله عنها، وإنما ارتضع منها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 سنة. فغزوة المذاري كانت في خلافة عمر، وأتي بأمه هو وتزوجت بالمدينة فأنجبته في آخر أيام.